بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. تورط أمريكي تركي في هجمات الكيميائي في سوريا، تقدم للجيش السوري في الملاحة وجوبر، بري يحدد الثلاثاء موعدا لإقرار السلسلة، والاقتصاديون بين متفائل وحذر، ملاحقات في طرابلس وتوقيفات في البقاع، مناورة بنت جبيل للطوارئ، مطاردة للمسلحين في الأنبار والانتخابات لن تؤجل، الزعيم رحل قبل أن تعمر.
كل شيء يتدمر بده يعمر.
أهلا بكم. حلت عقد من السلسلة ورحلت عقد أخرى إلى الثلاثاء، الموعد الذي ضربه رئيس المجلس للمزيد من التمحيص قبل الإقرار. ارتياح الاقتصاديين أوجس خيفة في نفوس النقابيين من قطب مخفية. تخوف النقابات لم يرتقي إلى حد التهديد، والتفاؤل لم يجري في العروق بانتظار الخبر اليقين عن سر الصمت الذي يلف الأرقام وتجزئتها. مصادر معنية بلجنة المال قالت إن الإنجاز الذي تحقق هو التوفيق بين الإيرادات والنفقات، متوقعة تمرير السلسلة من دون أي إشكالات. وزير المال أكد للمنار أن هناك إنصافا في توزيع الأعباء الضريبية، وأن ما حصل من إصلاحات خلال إقرار السلسلة لم يحصل منذ 20 عاما، وعليه نحن متجهون إلى التصديق عليها يوم الثلاثاء، وعند الانتهاء ستكون العين على الموازنة كما قال الوزير علي حسن خليل. في الإقليم العين لا تزال على سوريا. أرقام قتل المسلحين باتت تحتاج إلى عداد آلي من جوبر التي يتقدم الجيش فيها مع الملاحة إلى المخابرات الجوية في حلب التي تدور المعارك لأجلها وحولها، إلى البوكمال التي تشهد كرا وفرا بين الإخوة الأعداء. وبعد يومين من كشف الكاتب الأمريكي سيمور هيرش تورط تركيا في هجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في آب الماضي، أضيف اليوم اسم الولايات المتحدة إلى قائمة المتورطين في قضية استخدام غاز السارين في سوريا. فقد كشف المحقق السياسي الأمريكي المعروف جيفري سيلفرمان النقابة عن تورط أمريكي تركي في قضية استخدام غاز السارين في سوريا وقيام المسلحين بهجمات كيميائية. وفي مقال بعنوان المقاولون الأمريكيون نشرته صحيفة فيتراس توداي، علق سيلفرمان على شريط فيديو نشر منذ فترة يظهر فيه تظهر عملية نقل غاز السارين من أحد المختبرات الأمريكية في جورجيا إلى سوريا مرورا بتركيا، حيث عمل السيناتور الأمريكي السابق ريتشارد لوجر على تسهيل العملية بدعم من واشنطن وأنقرة. المرصد السوري المعارض تحدث عن معارك عنيفة تدور بالقرب من مركز المخابرات الجوية في غرب مدينة حلب، في وقت بدأت الاستعدادات لشن حملة عسكرية ضد المسلحين في ريف حمص الشمالي.
الجيش السوري سيتجه شمالا في ريف حمص، على الرغم من التصعيد الأمني للمسلحين بالمفخخات وسط المدينة، لكن العيون تتجه إلى قرى سهل الحولة، المنطقة التي ارتكبت فيها الجماعات المسلحة أفظع مجزرة في أيار مايو عام 2012. ومنذ ذاك الحين تتمترس مجموعات مسلحة تتبع لآخر ما تبقى من كتائب الفاروق وبقية الفصائل الأخرى لما يسمى بالجيش الحر، وتصل إليها خط إمداد حيوي مع منطقتي الرستن ودلبيسة. لكن كل تلك التحصينات لم تجعلها تنام قريرة العين جراء نيران الجيش السوري الثقيلة واستهدافاته المباشرة لها، كهذا التفجير في الغنطو بالقرب من سهل الحولة.
قصف برادمات الصواريخ على بلدة الغنطو حمص الريف الشمالي.
منطقة الحولة تشمل قرى تلدو، كفر لها، تلدهب، الطيب الغربية بالإضافة إلى قرية عقرب. نقوم بدورنا نحن الجيش العربي السوري باستهداف أماكن ومقرات تجمعات المسلحين على المحاور المحتملة لتقدمهم وأماكن وجودهم في هذه المناطق.
طبيعة جغرافية جديدة يخوض فيها الجيش السوري معاركه، ولا يعني أن الطبيعة السهلية للمنطقة تجعلها أقل صعوبة عن غيرها، لكن سيطرة الجيش على المرتفعات الحاكمة جعله يصوب نيرانه نحو أي محاولة خرق للمسلحين على مسافات قريبة.
بناء على معلومات الرصد والاستطلاع نقوم حاليا بضرب مناطق تجمع المسلحين في منطقة تلدو.
يعلم المسلحون جيدا أنهم هدف مؤكد للجيش، هدف يرسم له منذ مدة طويلة بانتظار ساعة صفر لإعلان معركة يتوقع أن تكون بشراسة وعنف المعارك السابقة في ريف حمص الغربي والجنوبي. سومر حاتم، قناة المنار.
وذكرت مصادر للمنار أن اشتباكات عنيفة اندلعت في حي جوبر بريف دمشق. في هذا الوقت أحرز الجيش السوري تقدما كبيرا في منطقة المليحة بريف العاصمة.
هي إحدى بوابات الغوطة الشرقية وخط الدفاع الأول الذي اتخذته الجماعات المسلحة في مواجهة الجيش السوري. المليحة تحصن فيها المسلحون لمدة تزيد على عام ونصف. الجيش السوري يضرب هذه التحصينات ويتقدم من الجهة الشمالية وعمق البلدة ويمسك بالمزارع المحيطة بها، مجبرا الجماعات المسلحة على التراجع إلى الخلف بعدما تكبدت خسائر كبيرة.
الهدف من العملية هي تحرير منطقة المليحة بالكامل مع مزارعها. تم التقدم على عدة محاور، ومن خلال النجاح اللي حققه قواتنا المسلحة الباسلة تم اكتشاف عدة أنفاق، وضمن وبداخل هذه الأنفاق مجموعة تم قتل مجموعة من الإرهابيين التكفيريين.
هنا أحد المتارس الذي يحمي بوابة أهم الأنفاق التي ضربتها وحدات الهندسة في الجيش السوري. حرب الأنفاق التي انتهن الجيش السوري التحكم بها والسيطرة عليها، هذا النفق يربط الخطوط الدفاعية الأولى في منطقة المليحة التي عملت عليها الجماعات المسلحة منذ أكثر من عام ونصف، يربط الخطوط الدفاعية الأولى في منطقة المليحة في عمق بلدة المليحة والبساتين والكتل والأبنية. هذا النفق كانت تستخدمه الجماعات المسلحة كخطوط إمداد لنقل الذخائر والجرحى من عمق المليحة إلى هذه الخطوط الدفاعية الأولى التي ضربها الجيش السوري متقدما أيضا إلى كتل وأبنية ومزارع في ضمن منطقة المليحة أيضا، وحدات الهندسة التي فخخت محيط هذا النفق واستطاعت ضرب هذا النفق والسيطرة عليه.
أثناء تقدمنا تم اكتشاف هذا النفق في هذا البناء، فكان هذا النفق صدمنه المسلحين كأنه كونه خط دفاع أول لهم وامداد لهم للذخيرة والانسحاب وإخلاء جرحاهم. تم وجد هذا النفق وحفرنا نفق آخر بفرع باتجاهه، تمكننا من عن طريق عناصر الهندسي بالوصول إلى داخله وتفجيره، وتم القضاء على الجميع كمن كان فيه من المسلحين.
نيران الجيش السوري لم تهدأ، تكثفت لتغطية تقدم القوات في المزارع المتداخلة مع الأبنية. هنا أحد السواتر كانت تختبئ خلفه مجموعة تصد تقدم الجيش، رمية صاروخية ورمايات أخرى مع تغطية نارية عززت تحكم الجيش بالعملية وقعت ضربه لخطوط الإمداد القادمة من بلدتي جسرين وزدين. تستميت الجماعات المسلحة للحفاظ على خطوط دفاعها الأولى عن الغوطة الشرقية هنا في المليحة. الجيش السوري وبعد تقدمه من الجهة الشمالية وفي الكتل والأبنية داخل البلدة وتثبيته في بساتينها، أجبر المسلحين على الانسحاب وكبدهم خسائر كبيرة. من بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، بولس أشقر، جعفر مهنا، قناة المنار.
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة قبل ظهر الثلاثاء القادم لدرس سلسلة الرتب والرواتب. الهيئات الاقتصادية والمصرفية هولت من حصول تضخم مالي وانهيار اقتصادي في حال إقرار السلسلة. في المقابل يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن للسلسلة نتائج إيجابية جدا على الاقتصاد اللبناني.
مليار و700 مليون دولار ستضخ في جيوب 170 ألف موظف بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مبلغ له انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العام. الهيئات الاقتصادية والمصرفية لا زالت تتخوف من مخاطر إقرار السلسلة على اعتبار أن ضخ السيولة في السوق يؤدي إلى التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، ما ينعكس مزيدا من التقهقر الحاصل في النمو الاقتصادي.
حكم مصر بجانب برأيي هو يتجنب أي ضغط على الاقتصاد. أنا برأيي الخوف هو مش محله، أنا أقول يجب التروي البرودنس. لذلك أنا أقول أنا مع إقرار السلسلة، بس بذات الوقت بدنا نحسن تحصيل الرسوم، وبذات الوقت نخفف شوي الهدف.
من يقول انه ضخ المليارين في الاقتصاد ممكن ان يهدد الاستقرار النقدي، هذا ربما يكون صحيحا عندما يكون النمو الاقتصادي 7-8-9%، واي ضخ اضافي للسيولة او اي زيادة اضافية في الطلب الاجمالي يمكن ان يؤثر على الاسعار، ارتفاع الاسعار طبعا، وبالتالي على الاستقرار النقدي. بس لكن ليست هذه هي الحال.
بعض الخبراء الاقتصاديين يوافق الهيئات الاقتصادية والمصرفية تحليلاتها، لكن القسم الأكبر ينطلق من رؤية مخالفة تماما.
لا أرى بضخ أموال في الاقتصاد اللبناني، لا أرى في مثل هذا الضخ أي تهديد للاستقرار النقدي، بل على العكس هذا الضخ من شأنه بزمن ركود وزمن انكماش اقتصادي أن ينعش هذا الاقتصاد بواسطة إنعاش الطلب.
وقت يصير في سلسلة رتب ومواد شو بيصير؟ الناس تنزل على السوق لتشتري، العارضين بيزيدوا الإنتاج وبيزيدوا العرض. كل التجارب اللي أنا قريتها بكل الدول هالشيء بيؤدي إلى خفض الأسعار.
يرفض العارفون بشؤون الاقتصاد أي زيادة ضريبية في المدى القريب، ويركزون على ضرورة تمويل السلسلة من تحسين جباية الرسوم والضرائب الموجودة أصلا، فضلا عن إخلاص مجاريب الهدر وسد أبواب الفساد في القطاع العام.
من جهته حذر الاتحاد العمالي العام من أي ضريبة تزيد الأعباء على العمال. وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي اعتبر الاتحاد أن مطالبة العمال بتصحيح أجورهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية لا يهدد الاقتصاد، ودعا مجلس النواب إلى إعادة النظر بالنظام الضريبي.
يحذر الاتحاد العمال العام من أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال. مطالبة العمال والموظفين والأجراء بتصحيح أجور والحفاظ على لقمة عيشهم هذا لا يهدد الاقتصاد، فالاقتصاد هو من أجل الإنسان المواطن وليس فوقه أو منة عليه.
هذا ونفذت اعتصامات عدة وتحركات مطلبية في بيروت والمناطق.
بعد اعتصامهم على طريق قصر بعبدة نفذ المالكون القدامى اعتصاما أمام المتحف، جددوا فيه دعوتهم رئيس الجمهورية إلى توقيع قانون الإيجارات الجديد ونشره سريعا في الجريدة الرسمية بهدف استرجاع ما سموه حقوقهم المهدورة منذ سنوات.
لماذا تميزون بين اللبنانيين مستأجرين ومالكين؟ لماذا المستأجر القديم يدفع إيجار بيته 10 دولار بالشهر أو 3000 ليرة مدعوما قسريا من المالك، بينما يدفع المستأجر ثمن الدواء والخبز والبنزين والأكل والشرب وكافة كماليات بحسب سعر السوق الحر؟
مطلبيا أيضا نفذت لجنة متابعة نتائج تطويع تلامذة ضباط مجازين في الحقوق اعتصاما في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، طالبت فيه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالإسراع بإعلان النتائج النهائية للمباراة عملا بمبادئ العدل والإنصاف.
وبما أنه مر أكثر من عامين على ذلك التاريخ دون صدور النتائج وبلوغ مسامعنا عدة أخبار وتسريبات كان أولها ما أدلى به أحد أعضاء مجلس القيادة في منزل دولة الرئيم تمام سلام بأن هناك نية واضحة وصريحة لدى مجلس القيادة بإلغاء هذه الدورة.
شمالا عقد الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية بمدينة طرابلس جمعية عمومية ودعوا إلى تنفيذ اعتصام وإضراب عام في كل المدارس يوم 22 من نيسان الحالي.
نحن دارسين وشهادات معنا ومتعذبين بشهادتنا، بدنا نتثبت اسوة بكل اللي عم يشتغلوا متعاقدين.
وفي بعلبك اعتصم عدد من العمال المياومين في مديرية الاثار امام القلعة احتجاجا على عدم تثبيتهم رسميا، وطالب المعتصمون الدولة بالنظر في امرهم واعطائهم ما وصفوه بحقهم المشروع في التثبيت، كما لفتوا الى انهم يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد السفيرة الإسبانية في لبنان ميلاغروس هيرناندو في إطار جولة لها في جنوب لبنان. هيرناندو قالت إنها زارت النائب رعد للوقوف على رأيه بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرة أن النائب رعد بما يمثل هو من أكثر الشخصيات اللبنانية معرفة بالأوضاع السياسية والحالات الاجتماعية على الصعيد اللبناني. أكدت مصادر أمنية للمناري أن مخابرات الجيش ألقت القبض على المدعو أحمد الأطرش الملقب بنسر عرسال، وهو أحد أبرز المتورطين البارزين في تفخيخ السيارات التي استهدفت المدنيين في لبنان، كما أنه شقيق الإرهابي سامي الأطرش وقد تم توقيفه في عرسال. هذا وتمكنت فصيلة عرسال في قوى الأمن الداخلي من ضبط 9 سيارات، 6 منها مسروقة و3 من دون قيود. ووزعت قوى الأمن الداخلي صور السيارات المضبوطة ومعلومات عن أرقام لوحاتها والأماكن التي ضبطت فيها، حيث يظهر أن غالبية السيارات عثر عليها في مناطق حدودية بين عرسال والأراضي السورية وفي وادي حميد في عرسال، كما ضبطت واحدة من السيارات داخل مخيم للنازحين السوريين في وادي المصيدة. وواصلت وحدات الجيش اللبناني تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع لترسيخ الأمن والاستقرار وتعقب المطلوبين وتوقيفهم.
واصل الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية تطبيق الخطة الأمنية في مختلف مناطق البقاع، وقام الفوج المجوقل وقوة من اللواء 6 بحملة مداهمات في الأحياء الشمالية في مدينة بعلبك، لاسيما حي الشراوني وحي البساتين ومنطقة الكيال، وذلك في سياق حملة الجيش اللبناني لملاحقة وإلقاء القبض على المطلوبين بموجب مذكرات توقيف. وقد تمكن من توقيف علي خضر العيدي المعروف بعلي الشعار، وهو سوري الجنسية ومطلوب بأكثر من 200 مذكرة توقيف أبرزها أعمال الخطف، كما شملت عمليات الدهم قرية دار الواسعة في غربي بعلبك. ولاقى بدء الخطة الأمنية في بعلبك ترحيبا من المواطنين.
ناطرين بس انه يصير في عنا امان، لانه بعلبك حلو ولبنان حلو، وبلا امن ما في شيء. ونتمنى على كل المسؤولين بالدولة من الامنيين حتى السياسيين يشوفوا المنطقة شو ناقصها، ونحن بنرحب بالجيش والجيش بقلبنا.
مستبشرين خير بهذه الخطوة اللي عم تقوم فيها القوى الأمنية وهذه الفعالية والجدية بالتعاطي فيما يتعلق بمتابعة المخالفين للقوانين والمطلوبين للعدالة، وحتى تريح الناس من الإشكالات اللي عم تصير واللي هي عم تسيء للمنطقة بكاملة.
وفيما تواصل إجراءاتها على الطرقات الرئيسية في بعلبك الهرمل، عرضت قوى الأمن الداخلي في رأس بعلبك 9 سيارات، 6 منها مسروقة كانت ضبطت في وقت سابق في عرسال، و3 دون قيود. علي يزبط، قناة المنار، البقاع.
ومع تواصل الإجراءات الأمنية وملاحقة المطلوبين في بعض مناطق البقاع، أعلن الجيش اللبناني عن توقيف أحد أخطر المطلوبين علي خضر جعفر المعروف بعلي الشعار والمتورط بعمليات خطف واعتداء على القوى الأمنية. وأشار الجيش إلى أن الموقوف الشعار شارك ضمن عصابة عباس جعفر في الاعتداء على دورية للجيش في رياق عام 2009، والذي أسفر عن استشهاد 4 عسكريين وإصابة ضابط بجروح بليغة، كما أنه شارك في اعتداءين استهدفا دوريات لقوى الأمن الداخلي في بعلبك، وهو مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف وخلاصات أحكام من النيابات العامة. علمت المنار من مصادر أمنية أن علي خضر جعفر هو سوري الجنسية واسمه الحقيقي علي خضر العيدي، مطلوب بموجب أكثر من 200 مذكرة توقيف. هذا وهو المطلوب السوري الثالث الذي يوقف في البقاع بتهم القتل والخطف بعد توقيف مطلوبين سوريين في منطقة بريتال. وفي طرابلس تواصل الوحدات العسكرية ملاحقتها للمطلوبين في وقت استهدفت عبوة ناسفة مركزا للجيش في منطقة أبي سمرة. أفاد مراسل المنار في الشمال أن مخابرات الجيش اللبناني أفرجت عن المسؤول الإعلامي للحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح.
رسالة أمنية جديدة ضد الجيش اللبناني في طرابلس عبر استهداف مركز للجيش في منطقة أبي سمراء بعبوة ناسفة أدت إلى تضرر آلية عسكرية وحالة العناية الإلهية دون إصابة عناصر النقطة، وذلك لأن توقيت انفجار العبوة جاء لحظة تبديل الحراسة لتقتصر الأضرار على زجاج المحل التجارية المجاورة.
هذا أذى ضرر على هم هيك مسلمين هيك ولا لبلا غير كلهم كسرون.
الرسائل المتفجرة لم تمنع الجيش من مواصلة ملاحقة المطلوبين، حيث أعلن عن توقيف العديد منهم بينهم المدعو ألفة في الحارة البرانية لقيامه بتهديد أصحاب محل تجاري في التبانة على خلفية طائفية. من جهته ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 11 شخصا من منطقة باب التبانة بينهم موقوف لبناني يدعى خالد شين بجرم تأليف مجموعة مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والتعرض لمؤسسات الدولة وإطلاق النار على العناصر الأمنية وإثارة الفتن الطائفية. إجراءات الدولة الأمنية والقضائية تلقى المزيد من التأييد في الشارع الطرابلسي مقابل إدانة كل عرقلة للخطة الأمنية، حيث استنكر الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان الاعتداء على المؤسسة العسكرية أثناء استقباله وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولكن يجب أن يطبق مع الخطة الأمنية خطة إنمائية اقتصادية وخطة مصالحات لإصلاح ما أفسدته السياسة في الداخل اللبناني. فكل ما وجد من صراعات في الداخل اللبناني وتحديدا في طرابلس اشتغل عليه وعمل عليه المشروع السياسي.
بدوره أكد مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية سمير لباني دعم أبناء المخيمات الفلسطينية لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في طرابلس وكل لبنان. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
المؤتمر الإقليمي الرابع للجيش اللبناني بعد الفاصل. أهلا بكم. نفذت الهيئة الصحية الإسلامية مناورة في بنت جبيل هدفها تأكيد الجهوزية لأحوال الطوارئ.
إنه ليس عملا إرهابيا أو اعتداء على مواطنين، بل مناورة نفذتها الهيئة الصحية الإسلامية في مدينة بنت جبيل للتأكيد على جهوزية فرقها للتعامل مع أي طارئ. المناورة شاركت فيها سيارة إسعاف وإنقاذ جهزها اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، وحاكت إنقاذ مواطنين عالقين في سياراتهم جراء حوادث سير أو هجوم إرهابي، كما عمل المسعفون على إنقاذ مواطنين عالقين تحت أنقاض المنازل.
نحن اليوم قدرنا جهزنا سيارتين للدفاع المدني، وحدة تم دفع ثمنها من الاتحاد والسيارة الأخرى تم دفع ثمنها من بلدية بنت جبيل. هذه السيارتين اعتبارا من اليوم راح يصيروا بخدمة أهلنا مواطنينا بهذه المنطقة.
نحن عمال نقوم بتدريب فرق قادرة تتدخل بأوقات الضرورة عند حالات الطارئة لتكون بخدمة أهلنا الموجودين بمنطقة الجنوب. الهدف منه أن تصبح البلدية والاتحاد عنصر فاعل في مجال السلامة العامة والقيام بواجباتها تجاه الكوارث والطوارئ التي قد تقع في هذه المنطقة.
هذه الخطوة ترمي بحسب اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل إلى بعث روح الطمأنينة لدى سكان هذه القرى المعرضة في أي لحظة لاعتداء من خلف الحدود. من مدينة بنت جبيل، سامر حاج علي، قناة المنار.
أكد عضو كتلة وفاة المقاومة النائب علي المقداد أن الأمن يبقى من الأولويات الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشيط الحركة السياحية في بعلبك الهرمل. وخلال رعايته حفل إطلاق شبكة التنمية السياحية الذي نظمه اتحاد بلديات بعلبك، اعتبر المقداد أن للمنطقة حقوقا على الدولة في مجال الإنماء ويجب أن تلبى.
لأهل المنطقة حق بأنهم صاروا زمان عم بيعيشوا تحت هذا الاغتصاب للأمن في المنطقة، ولم يكن من أحد يسمع ما نصرخ به وما نقوله. اليوم نعم هناك خطة أمنية، نبارك هذا الخطة الأمنية، وأنا بتحدى أنه يطلع أي حدا من المنطقة تبع البكرين وأنا ضد هذا الخطة.
اختتم الجيش اللبناني المؤتمر الإقليمي الرابع تحت عنوان استاتيكو المرتقب في الشرق الأوسط.
وراء المؤتمرون أن استمرار الأزمة
قضايا الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات والتسويات عرضها خبراء وباحثون وشخصيات أكاديمية وعسكرية على مائدة مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني الذي اختتم مؤتمره الإقليمي الرابع. النقاش الذي امتد لساعات احتلت فيه إيران وملفها النووي حيزا مهما برغم غياب باحث من الجمهورية الإسلامية.
إن إيران ترى أو تعتبر التدخل الغربي مسألة تتسبب بالعديد من المخاطر، ولكن فيما يتعلق بالخليج لا تنظر إلى هذه المسألة بهذه الطريقة.
التشديد على إعادة الاهتمام بالمنظومة الأمنية على ضفتي الخليج العربي بما يشمل إيران وكافة دول الخليج، وهذا يبدو متعثرا في ظل السياسة الإيرانية الحالية.
كنا سنقدم توصيات واتفقنا أنها لن تكون توصيات، أن نذكر أنه إذا كان هناك خطر افتراضي قادم من إيران فسمت خطر واقع وحال وعلى مرمى حجر من هنا هو الخطر الإسرائيلي.
قضايا مصر وسوريا والمغرب العربي والخليج كانت أيضا على جدول الأعمال.
ما نحاول تقديمه منذ 4 سنوات في مركز البحوث هو أطفاء الشمولية على كافة مقارباتنا البحثية للمنطقة، فأمن أي جزء منها لا يمكن أن يخرج عن منظومة الأمن بمفهومها الكلي.
لما نتحدث عن استفتاء الدستور حضروا 25 مليون، دول كانوا إيه؟ أنا ما أتكلمش على مين مش في الشارع. قائمة الرئيس المعزول قائمة في القضاء، والقضاء المصري هو قضاء قديم أيضا ومحترم.
في الموضوع السوري أكد المؤتمرون على ضرورة العمل بشتى السبل لإيقاف دوامة العنف والاقتتال في سوريا وما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية السورية العليا ووحدة سوريا أرضا وشعبا وحماية سيادتها.
على الرغم من التوصل إلى توصيات مشتركة في ختام المؤتمر، إلا أن عددا من القضايا بقي ضمن الآراء المتعددة والمختلفة بين المشاركين. وفي الختام وزعت الدروع التكريمية على المشاركين والإعلاميين.
تلفزيون حزب الله يشيع عددا من الشهداء الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي بحضور شعبي كبير.
تحضرت روضة الشهداء لاستقبالهما الشهيدان المجاهدان حسن حسين مواسي ومحمد حمزة الحجديب اللذان استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الجهادي. حفل تشييع حاشد بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ونواب وفعاليات سبق المسيرة التي تقدمتها فرق الكشافة وثلة من المجاهدين ممن حملوا النعشين الطاهرين وانطلقت على وقع الشعارات الحسينية. وأما الصلاة على الشهيدين الشيخ خليل رزق ليواروا بعدها في ثرى الروضة المباركة. بقاعا شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الهرمل الشهيد المجاهد صلاح مهدي الرشعيني الذي قضى خلال قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام مدخل بلدته الحريقة على وقع موسيقى الفرق الكشفية. سارت المسيرة يتقدمها حملة صور القادة الشهداء وجابت شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية ونثر الورود والأرز وأطلاق الزغاريد. وعند جبانة البلدة صلى على جثمان الطاهر مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر ليوارى بعدها الجثمان في الثرى. وإلى بلدة سربين الجنوبية التي ودعت ابنها المجاهد ذو الفقار حسن سليمان والذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. انطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد، يتقدمه النائبان حسن فضل الله وأيوب حميد ولفيف من العلماء وفعاليات المنطقة. وجابت المسيرة شوارع البلدة انتهاء بجبانتها ليؤم الصلاة على جثمان الطاهر رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، ويوارى بعدها في الثرى.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من جمعية المصارف مذكرة تتضمن مخاطر إقرار سلسلة الرتب والرواتب على وضع الاقتصاد والنقد. رئيس الجمهورية استقبل أيضا النائب عماد الحوت وسفير لبنان لدى تركيا منصور عبد الله. انقلبت آلية عسكرية تابعة للوحدة الماليزية العاملة في إطار اليونيفيل على طريق بلدة معركة قضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى جرح 3 عناصر تم نقلهم إلى المستشفى الميداني التابع للوحدة الماليزية في معركة. تحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس في مؤتمر صحفي عن ضبط أكبر عملية تهريب للحبوب المخدرة كابتاجون في لبنان، التي كانت مخبأة داخل 3 مستوعبات لحبوب الذرة في مرفأ بيروت، وكانت معدة وجاهزة للتصدير إلى 1 دول الخليج. دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلال جلسة دورية عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده. نوه رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان خلال اجتماع للجمعية بالخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، واعتبرها خطوة إيجابية على طريق ضبط الفلتان الأمني. طالب رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق القضاء اللبناني بإصدار مذكرات توقيف بحق المحرضين على الجيش اللبناني مهما على شأنهم. كلام الشيخ عبد الرزاق جاء خلال زيارته ذوي الملازم الشهيد جو فرفور الذي استشهد بالاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة القموعة العكارية.
ونتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. غيب الموت الفنان السوري الكبير عبد الرحمن آل رشي الذي توفي عن 83 عاما إثر إصابته بأزمة تنفسية في إحدى مستشفيات دمشق. ونعت وزارة الأعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان الراحل الذي يعتبر من أبرز مؤسسي الدراما السورية التي أثراها بكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية تجاوزت 200 عمل. تميز الراحل بفخامة صوتية نادرة استخدمها لإعلان التزامه بقضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية، أنشد للمقاومة في لبنان وفلسطين، وكانت مشاركته الأخيرة في الأوبرات الوطنية السورية كل شيء يتدمر راح يتعمر.
بيضاء تعزب حرام عزيمة هناك لإقرار قلوب بيضاء تضرب روعا قادرة.
شعب رفض أن يدحر، أنا فيه الغضب لن أظهر. لبناني أنا عربي أنا، لبنان لن يدحر.
كل شي دمر بده يعمر، بيت وحارة كنيسة وجامع، بدنا الأسود يضجع أخضر والساعد يشبك الساعد، ترجع سوريا منارة والحب يضوي كل حارة، يرجع المجد يتسطر وكل شي يتدمر بده يعمر، بده يعمر بده يعمر.
تتواصل الحملة العسكرية للجيش العراقي لمطاردة مسلحي التنظيمات المتشددة في الأنبار، حيث أعلن أن قوة من قيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل أبو حفص التونسي المتورط في مقتل سائقي الشاحنات السوريين في صحراء الأنبار في محافظة صلاح الدين. أقدم مسلحون على تفجير عمارة تجارية قيد الإنشاء وسط مدينة تكريت في وقت ألقت قوات من الشرطة القبض على 15 شخصا. أكدت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق أيضا عدم وجود نيات في تأجيل الاستحقاق القادم، وأشارت إلى أنها فتحت مكاتب خاصة للنازحين بسبب الأوضاع الأمنية لا سيما في محافظة الأنبار.
تواصل مفوضية الانتخابات في العراق إجراءاتها الخاصة بالإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبل، وبرغم الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات في بعض المناطق التي تجري فيها مواجهات مسلحة وخاصة في الأنبار، أكدت المفوضية عدم وجود نية في هذا الاتجاه، حيث فتحت مراكز اقتراع في داخل المحافظة وخارجها لضمان تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ولا يوجد في نية مجلس المفوضين لتأجيل الانتخابات في محافظة الأنبار. محافظة الأنبار سخرنا كل قوانا وكل إمكانياتنا بإجراء هذه الانتخابات في محافظة الأنبار، وضعنا أكثر من خطة بديلة قد تحتمل إلى ظرف طارئ في هذه المحافظة. طبعا تم تقسيم محافظة الأنبار ناخبين الأنبار إلى ثلاث أقسام: مناطق آمنة، ومناطق تم النزوح منها النزوح داخلي، ومناطق تم النزوح إليها خارجيا. وعليه المفوضية بالتنسيق مع مكاتبها في محافظات الذي نزحوا منها أهالي الأنبار ووزارة الهجرة والمهجرين وصدنا أعداد النازحين.
وأعلنت المفوضية عن المصادقة النهائية على قوائم الائتلافات والمرشحين، مؤكدة انتهاء الفترة المحددة للنظر في قوائم المرشحين المستبعدين من الانتخابات بحسب قرارات هيئة المساءلة والعدالة والقيود الجنائية، وتقرر عدم التعامل مع أي أسماء جديدة.
بعد تدقيق أسماء المرشحين من قبل الكيانات السياسية في المفوضية وبعد المخاطبات مع الجهات المعنية جميعها، أود أن أعطيكم الإحصائية بالكيانات السياسية المصادق عليها لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014. عدد الكيانات السياسية المصادقة 277، عدد الكيانات المنسحبة 35 كيان، عدد الكيانات والائتلافات السياسية المشاركة 107. اخوان، فقط المفوضية بمجلسها قررت عدم التعامل مع اي اسماء للاستبعاد بعد المصادقة على قوائم المرشحين.
وأجرت المفوضية أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية تجربة لكيفية الاقتراع إلكترونيا، مؤكدة أنها وضعت إجراءات رادعة بحق موظفي الاقتراع الذين يثبت تورطهم باستمالة الناخبين لمصلحة بعض المرشحين. عادل الفيار، قناة المنار، بغداد.
قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 11 إلى 14 درجة ليطلي بالأرز، ومن 7 إلى 10 في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 763 ملمتر زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة ليوم الغد، ونبدأ من جوية 21 درجة، 18 بالنبطية، إلى جزين نتحول مع 15 درجة، 14 في راشية، بيروت 23، 21 في بعلبك، ننتقل إلى بشري 12 درجة، وختام الجولة اليوم عند جبيل مع 20 درجة. طقس الأحد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 23 درجة وأدناها 14 درجة. استقرار في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء ويصل أقصاها إلى 23 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة، نهاية أسبوع طيبة أتمناها للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع الفا صار فيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
عناوين النشرة: تورط أمريكي تركي في هجمات الكيميائي في سوريا، تقدم للجيش السوري في الملاحة وجوبر، بري يحدد الثلاثاء موعدا لإقرار السلسلة، والاقتصاديون بين متفائل وحذر، ملاحقات في طرابلس وتوقيفات في البقاع، مناورة بنت جبيل للطوارئ، مطاردة للمسلحين في الأنبار، والانتخابات لن تؤجل، الزعيم رحل قبل أن تعمر.
كل شيء تدمر بده يعمر
المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.